الثالثة، وبعدها تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ. الواحة الأدبية عنوان البرنامج الأدبي الذي يقدم لحضراتكم عند 2:41 إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 2:50. تابعوا معنا برنامج من سيرة الصالحين عند 3:34 ومدة هذه الحلقة حوالي 17. أفول أمريكا برنامج يقدم لحضراتكم عند 3:52. نذكر مستمعينا مستمعاتنا بأن أذان الفجر في طهران وضواحيها يرفع عند 4:55. نسألكم الدعاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ سيد متولي عبد العال، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 38 حتى نهاية الآية 41 من سورة الحج المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الدنيا والآخرة الحمد يا رب.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفاع الله بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا.
ولينصرن الله من ينصره، إن الله لَ قوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور. صدق الله العلي العظيم.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي من الظمآن.
أبتي
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو.
ويزول به عني الغم، فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا.
والعيش به صار سعيدا، صرت به حقا إنسانا.
لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
أقرأه ليلا ونهارا، أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا. رتله يا أبت أمامي،
قم بهداه خير إمامي.
رتله يا أبت أمامي،
كن بهداه خير إمامي، لك أدعو طول الأيام، لك أدعو طول الأيام، يحفظك ويجزيك جنانا، يحفظك ويجزيك جنانا. أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان، وأرتله وأجوده، وأروي منه الظمآن.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
أعداء النظام الإسلامي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى خمسة أصناف من الأعداء يتربصون بهذا المجتمع الفتي. العدو الأول، وهو عدو ضئيل الأهمية ومحدود، ولكن ينبغي عدم التغافل عنه في نفس الوقت، فلربما يتسبب في بروز خطر داهم. من هو هذا العدو؟ إنه القبائل شبه الهمجية التي كانت تحيط بالمدينة، فعلى بعد 10 أو 15 أو 20 فرسخا من المدينة تعيش قبائل شبه بدائية، جل حياتها عبارة عن الاقتتال وإراقة الدماء والإغارة والنهب والسلب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله يصبو إلى إقامة مجتمع سليم آمن ووادع في المدينة، فما عليه إلا أن يحسب لهؤلاء حسابهم، وهكذا فعل صلى الله عليه وآله وسلم. حيث تعاهد مع من تتوفر فيه أمارات الصلاح والهداية، ولم يبادرهم بالدعوة للإسلام بادئ الرأي، بل عاهدهم مع بقائهم على كفرهم وشركهم بغية تجنب انتهاكاتهم. لقد كان النبي ملتزما أشد الالتزام بتعهداته ومواثيقه، وهذا ما سأتطرق إليه أيضا، لكنه لاحق الأشرار ومن لا عهد لهم وعالج مشكلتهم. وما يذكر من بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسرايا، حيث كان يرسل 50 أو 20 من المسلمين في سرايا لملاحقة هؤلاء الذين تأبى طبيعتهم الوئام والهداية والصلاح، ولا يستقر لهم حال إلا بإراقة الدماء والتوسل بالقوة، فكان أن لاحقهم النبي وقمعهم وأخمد نارهم. العدو الثاني هو مكة التي كان لها مركزية، وبالرغم من عدم وجود حكومة بالمعنى المتعارف عليه فيها، بيد أن ثمة مجموعة من الأشراف المتكبرين العتاة أصحاب النفوذ كانت تحكم مكة، وهم على اختلافهم كانوا متحدين بوجه هذا المولود اليافع الجديد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على علم بأن الخطر الجسيم إنما ينطلق منهم، وقد حصل ذلك عمليا. وكان الشعور يراود النبي أنه لو انتظر حتى يداهموه فإنهم باليقين لن يتوانوا عن ذلك، لذلك فقد تتبعهم، لكنه لم يقصد مكة، بل اعترض قافلتهم التي كانت تمر على مقربة من المدينة. وكانت معركة بدر أهم عمليات التعرض وتمثل باكورة عمله. لقد تعرض لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءوا لحربه تدفعهم العصبية والعناد والإصرار على محاربته. بحسب الوعد الإلهي أخبر المسلمون أنهم سينتصرون على مجموعة من الكافرين، وقد كان ذلك في السنة الثانية للهجرة. كانت القافلة محملة بمتاع وبضائع قريش آتية من الشام إلى المدينة لتعبر أطراف المدينة نحو مكة، وبمجرد أن اتضح لكفار قريش تهديد أبطال ومجاهدي العرب والمسلمين، حتى أرسلت قوات مسلحة إلى المدينة لأجل الدفاع عن متاعها وبضائعها. كان المسلمون يميلون أكثر إلى إيقاف هذه القافلة المحملة بالثروة والمتاع، والتي لم يكن لديها أي دفاع يذكر، لكن الله قضى أن تكون المواجهة المسلحة بين المسلمين وكفار قريش. يقول عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فقد كان المسلمون يعلمون أنهم سينتصرون في هذه المواجهة، ولكنهم لم يكونوا يعلمون بأن ذلك سيكون على قوات قريش المسلحة، بل كانوا يظنون أن انتصارهم سيكون على هذه القافلة التجارية الآتية من الشام. ولكن النبي بدل طريقهم وأخذهم نحو المواجهة العسكرية، فعبرت القافلة لكن المسلمين التقوا بالكفار في محلة تدعى بدرا. فما هي العلة وراء تبديل الله تعالى طريق المسلمين من مواجهة القافلة إلى معركة مع المقاتلين المسلحين؟ السبب هو أن المسلمين كانوا يرون ما هو قريب، وكانت إرادة الله ومشيئته تريد هدفا بعيدا، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. فإن الله تعالى أراد أن يعم الحق هذا العالم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، وأراد أن يزهق الباطل الذي هو بطبيعته زاهق. ألم يكن المقرر هو أن يقوم الإسلام بالقضاء على جميع القوى والسلطنات الشيطانية والطاغوتية؟ ألم يكن المقرر أن تصبح الأمة الإسلامية شهيدة على الناس لتكونوا شهداء على الناس؟ ألم يكن المقرر أن ترتفع راية الإسلام خفاقة على قمم الإنسانية والبشرية؟ فمتى يكون ذلك؟ وكيف؟ وعن أي طريق؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه، وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقد مر بقتل الخوارج يوم النهروان: بؤسا لكم، لقد ضركم من غركم. فقيل له: من غرهم يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: الشيطان المضل والأنفس الأمارة بالسوء غرتهم بالأماني وفسحت لهم بالمعاصي ووعدتهم الإظهار فاقتحمت بهم النار. أمثال عربية.
قالت العرب: أحاديث تسم وأحلامها، يضرب لمن يخبرك بما لا أصل له.
ومن الأمثال العربية أيضا: الحزم حفظ ما كلفت وترك ما كفيت. هذا من كلام أكثم ابن صيفي، وقريب من هذا قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اصطفاء الإخوان.
قيل: الصديق ثاني النفس وثالث العينين.
وسئل بعضهم: أيهما أعز عليك، شقيقك أم صديقك؟ قال: شقيقي إذا كان صديقي.
وقال أحد الحكماء: الأخ الصالح خير لك من نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء، والأخ الصالح لا يأمر إلا بالخير.
وقال الإمام علي عليه السلام: الأخ رقعة في ثوبك، فانظر بما ترقعه.
وأنشد الشاعر عدي بن زيد: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ما قل ودل.
قال الشاعر: رب مهزول سمين عرضه، وسمين الجسم مهزول النسب. من طرائف الشعراء.
قال أحد الشعراء معزيا أحدهم بحمار له: قد كنت لا تنزل عن ظهره، ولو من الحش إلى البيت، ما مات من سقم ولكنه مات من الشوق إلى الموت.
ومن ظرائف الشعراء أيضا قول عبيد بن أيوب يصف خوفه: لقد خفت حتى خلت أن ليس ناظر إلى أحد غيري، فكدت أطير وليس فم إلا بسر محدث، وليس يد إلا إلي تشير.
وقال أحد الشعراء في بخيل: رأى الصيف مكتوبا على باب داره فصحفه ضيفا فقام إلى السيف، وقلنا له خيرا فظن بأننا نقول له خبزا فمات من الخوف.
أحبتي كنتم وأوراق من التراث، شكرا لحسن إصغائكم
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في عراق الرافدين. فضائح الفساد تضغط على ملف تشكيل الحكومة. حياكم الله. وسط أجواء إيجابية من التفاؤل في تشكيل الحكومة الجديدة بعد اختيار محمد الشيع السوداني المقبول دوليا وإقليميا والمرحب به محليا، جاءت فضائح الفساد لحكومة الكاظمي بنهب أكثر من 2.5 مليار دولار لتشكل صدمة للشارع العراقي لضخامة الاستهتار والاعتداء على المال العام. ورغم عدم انتهاء التحقيقات في الملفات الكارثية، كشفت مصادر متعددة عن عملية إفساد منظمة تبدأ بمقترحات وتتشكل تشكل لوبيات، ومن ثم تؤسس لشركات وتستولي على أمانات مودعة في مصرف الرافدين بطريقة تحايلية بتواطؤ من المسؤولين بأغطية قانونية سرعان ما كشف عن ضعفها وهشاشتها. رغم الآمال الإيجابية التي يعقدها العراقيون على نزاهة المكلف بتشكيل الحكومة وحسن سيرته السابقة، إلا أن الاهتمام بملف الفضيحة الذي أطلق عليه الكثيرون بحق سرقة القرن أو أطلق عليها باسم سرقة القرن، وانتظار اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين، طغى على التغطيات الإعلامية المهتمة بتشكيل الحكومة. رغم عدم قدرة المكلف على اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الفاسدين أو داعميهم لعدم وجود الأرضية القانونية التي تسمح له بذلك، إلا أن عيون العراقيين ترنو إليه وتنتظر منه إجراءات رادعة وحاسمة ضد الفاسدين الذين اعتدوا على المال العام بطريقة لا مثيل لها وفي وضح النهار. نعم، محاولة الكاظمي المنتهية ولايته بالتنصل من المسؤولية بزعم أن الجريمة حدثت في دائرة تابعة لوزارة المالية ولا علاقة للحكومة بها، اعتبره المراقبون من المضحكات المبكيات التي لا زال الكاظمي يطلقها بطريقة لا تحمل أي مؤشر على احترام عقول الناس وسلامة التفكير. إذن فضائح الفساد تضغط على ملف تشكيل الحكومة، محور وموضوع النقاش في عراق الرافدين. رافقونا. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في عراق الرافدين. نعود لموضوعنا لنتحدث عن هذه الجريمة التي أقل ما يمكن أن يقال عنها جريمة باعتبار أن العراق يعاني اليوم أشد ما يعاني في المسألة الاقتصادية وفي ظل أجواء الحكومة المؤقتة للسيد الكاظمي، على ما يبدو أن هذه الحكومة متورطة بسرقة أموال لم تسرق من قبل، ولا يمكن للعقل أن يستوعب حجم هذه السرقات وكيف حدثت. كيف لا تكون الحكومة مسؤولة عن دائرة حكومية تشكل أحد المصادر المهمة لإيرادات الدولة؟ نتحدث عن وزارة المالية طبعا. هل يكشف تبرير مصطفى الكاظمي هذا عن اعتقادي بأن وزارة المالية ودوائرها لا علاقة لها بالحكومة العراقية؟ كيف؟ هل يمكن القول بأن رئيس الوزراء يعتبر وزارة المالية لا علاقة لها بحكومتي لا من بعيد ولا من قريب، أم أنها تتبع حكومة دولة أخرى، ربما هي تتبع سلطة أخرى غير السلطة التنفيذية؟ على ما يبدو من المتوقع أن تسير عملية تشكيل الحكومة بانسيابية عالية بلا عراقيل لرغبة الناس بالإسراع بتشكيل الحكومة وتقديم الموازنة التي لا تأتي إلا من حكومة كاملة الصلاحية، لكن عدم اتخاذ إجراءات منع سفر واعتقال وتحقيق مع الفاسدين رغم مطالبة الكثير من اللجان البرلمانية وعدد كبير من الفواعل السياسية يطيح بالكثير من الأمال والثقة التي استعادتها القوى السياسية مؤخرا. على ما يبدو أن المخرج الوحيد من هذا التزاحم بين ملف مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة من جهة وتشكيل الحكومة من جهة أخرى هو الإسراع بتقديم الكابينة للتصويت عليها. بالعودة إلى موضوعنا، نقول هنا أيضا من الفواعل السياسية التي يتم الحديث عنها الآن، ولا بأس هنا أن نقول أن ما جرى فضيحة كبرى اهتم الناس والقوى السياسية بها، ولكن تشكيل الحكومة والبدء بمعالجة الملفات أولوية أولى ينتظرها الجميع. ونحاول هنا أيضا أن نلقي الضوء على ما جرى وعلى ما يبدو أن المخرج الوحيد من هذا التزاحم بين ملف مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة بالمليارات من جهة وتشكيل الحكومة من جهة أخرى هو الإسراع بتقديم الكابينة للتصويت عليها، ومن ثم البدء باتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة ضد المفسدين ضد السراق لطمأنة المواطن العراقي أن الحكومة الجديدة عند وعودها وهي جادة في الدفاع عن أموالهم ومصالحهم. ولو أن الكثير لا زال يشكك بأن يكون هناك تحسن في حال الحكومة العراقية وإن تغيرت الأسماء حسب بعض التحليلات التي كنا نتابعها خلال الأيام القليلة الماضية بعد الإعلان على الموافقة على السيد محمد الشيع السوداني كرئيس للوزراء بعد اختيار طبعا رئيس الجمهورية وبقاء السيد الحلبوسي في سدة رئاسة البرلمان. هناك من يقول بأن الأمل لا زال غير الواقع، نأمل شيء والواقع شيء آخر، وعلى ما يبدو أن الواقع يشير إلى أن الأيام القادمة تحمل معها الكثير والكثير من المفاجآت. لقد تعب المواطن العراقي حقيقة بكل ما تعنيه كلمة تعب من هذه الممارسات التي مارسها ولا زال يمارسها الكثير من السراق في الحكومة العراقية للأسف الشديد خلال السنوات الماضية. بعد الإطاحة بالدكتاتور السابق صدام المقبور، لا زال المواطن العراقي يتأمل خيرا في الحكومات تلو الحكومات التي شكلت وتتشكل على أمل أن يستعيد الأمل بالحياة وتستعاد الثقة من جديد، وتكون هناك رابط وصل ما بين القاعدة الشعبية والحكومة. في النظام الباد كانت الدكتاتورية بعيدة كل البعد عن المواطن، كانت هي التي تسرق وتحكم وتقتل وتفعل كل شيء. اليوم هناك برلمان وهناك قوانين وهناك قضاء، من المفترض أن يكون هذا الوضع الحالي قادر على أن يصحح ذلك المسار. بالعودة للحديث حول قضية العراق وما جرى خلال الفترة الماضية، هنا لا بأس أن نطرح بعض التساهلات، منها الضجة والتأثير الإعلامي لملف الفضيحة التي سميت بسرقة القرن، وهل هناك من توقعات أن تؤثر على مسار المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة؟ هل تشكيل الحكومة أيضا سيدخل الفساد فيه، ستدخل الصفقات التجارية في قضية هذه الحقيبة الوزارية وتلك أم لا؟ هل تغير الحال لنقول عنه أنه تغير وبالفعل هناك أمل في عودة للثقة بين الجانب الشعبي القاعدة الشعبية وبين الحكومة؟ هل أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها بشأن السياسيين الذين مهدوا ساهموا ساعدوا مدراء الشركات الخمسة الذين نهبوا المليارين ونصف المليار دولار؟ مستمعي الكريم، المليارين ونصف المليار دولار قادرة على أن تنهي الكثير من المآسي التي يعيشها المواطن العراقي، بل هي قادرة على أن تصل إلى جيوب ملايين أبناء العراق الذين هم بأمس الحاجة إلى كل دينار في هذا الوضع الحرج، في ظل الغلاء، في ظل تردي الوضع الاقتصادي. والعراق يتحدث دائما عن أن هناك رخاء اقتصادي، لكن للأسف ما نراه هو عكس ذلك. نتوقف عند فاصل، نواصل بعد اللقاء، رافقونا.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في عراق الرافدين. فضائح الفساد تضغط على ملف تشكيل الحكومة لا زال محور النقاش. ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أياد الإمارة. أستاذ أياد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وعلى مستمعيكم الأكارم،
حياكم الله وبياكم. أستاذ أياد، نبحث في هذا اللقاء الفضيحة الكبرى أو ما سمي بسرقة القرن، وهي تستحق حقيقة أن يطلق عليها هذا الاسم أو هذا اللقب. هل تتوقع أن تؤثر هذه الفضيحة على مسار المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة، وكيف لها أن تؤثر سلبا أو إيجابا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما لا شك فيه أن فضائح حكومة الكاظمي فاقت حدود التصور العراقي. هناك فساد كان في المرحلة السابقة لا ينكر، لكن هذا الفساد لم يصل إلى المستويات التي وصل إليها في عهد الكاظمي. الفساد ليس في الضريبة، ليس في 2.7 تريليون، هناك فضائح أخرى في الجمارك، هناك فضائح متعلقة بأموال قانون الأمن الغذائي، والفضائح كثيرة. حكومة الكاظمي نستطيع أن نسميها حكومة فضائح، يعني معنى الكلمة، لأن هذه الحكومة أهدرت المال العام، تسببت في الكثير من المآسي على العراقيين، وهي تستحوذ بطريقة غير شرعية على أموال الناس من خلال سيطرتها على ميزانيات هذا البلد. قلنا أن السيد محمد شيع السوداني، الحكومة ستواجه تحديا كبيرا متعلق بملاحقة ملفات الفساد في الحكومة السابقة ومحاولات استرداد المال المنهوب من حكومة الكاظمي، وهذا تحدي كبير ستواجهه الحكومة. أعتقد أن هذه الأخبار والتسريبات والوثائق التي تفيد ب قيام حكومة الكاظمي بهذا الفساد يتطلب من القوى السياسية ويدفع بها إلى الإسراع بتشكيل حكومة دائمية بإمكانها النهوض بواقع الخدمات العراقي وإيقاف الفساد الحاصل في الدولة العراقية ومحاسبة الفاسدين. هذا دافع قوي للقوى السياسية لأن يسارعوا بتشكيل الحكومة. هناك ضغوطات جماهيرية، هناك ضغوطات يفرضها الواقع العراقي بأن تتشكل حكومة تستطيع أن تكافح الفساد، تستطيع أن تحاسب الفاسدين، وترجع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة العراقية.
طيب، أولا نسأل، هل هذا ممكن في ظل ما جرى؟ يعني حتى هذه اللحظة اليوم الحديث حول صفقات شراء هذه الحقيبة الوزارية وتلك لا زال موجود في الشارع العراقي، نسمع به كما تسمعون به أستاذ أياد، ويستمع لذلك أيضا ويقرأ المستمع الكريم بأن هناك صفقات لا زالت يتم الحديث عنها حول الحقائب الوزارية، منها ما طرح هذا اليوم حول قضية وزارة الدفاع والخمسة وسبعين مليون دولار. هل تعتقد بأن الأجواء لا زالت كما كانت وأن الذي تغير هي فقط الأسماء أم لا؟ تفضل.
أعتقد أن الإطار التنسيقي، وأنا أتحدث فقط عن الإطار التنسيقي، يدرك أن الطريقة السابقة التي جرت في حكومتي العبادي وعبد المهدي لا يمكن أن تجري في حكومة السوداني، وإنما وإذا حدث ذلك ستتفاقم المشكلة. لذلك الإطار التنسيقي وعبر بيان واضح وصريح أعلن أنه سيترك الخيار بنسبة كبيرة إلى السيد السوداني ليختار كابينة الوزارية فيما يتعلق بحصص الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي حريص على أن تكون مساحة الاختيار مفتوحة أمام السيد محمد الشياع السوداني، وهو داعم رئيسي لأن تسير هذه الحكومة بالطريقة الصحيحة. لكن أنا لا أعتقد أن الآخرين سيغادرون الطريقة السابقة التي جرت في العراق كسنة منذ 2003 وإلى يومنا هذا، وهذا الأمر متعلق بهم. لكن هذه الحكومة تشكلت من رحم الإطار الشيعي، الإطار التنسيق الشيعي، بالتالي فمن يلام ومن يحاسب على هذه الحكومة هو الإطار التنسيقي، وهو حريص أن لا تكون الاختيارات على حد علمي وبحدود ظني أن الأمر داخل الإطار التنسيقي، لن تكون هناك ضغوطات كبيرة، لن يكون هناك فرض، ولن تباع وتشرى الوزارات كما قد يكون حصل في السابق. لكن الآخرين هم بعيدين عن هذا التحدي، لا يهمهم نجاح الحكومة من فشلها، وبالتالي قد يعرضون هذه الوزارة إلى البيع أو الشراء.
هل تعتقد أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها بشأن السياسيين الذين مهدوا وساعدوا مدراء الشركات الخمسة الذين نهبوا المليارين ونصف المليار الدولار الذي تم الإعلان عنها، وعلى رأس هؤلاء المسؤولين السيد مصطفى الكاظمي شخصيا رئيس الوزراء باعتباره رئيس الحكومة، ولو أن الرجل قال بأن ما حدث هو في وزارة المالية ولا علاقة للحكومة به، وكأن وزارة المالية هي غير الحكومة العراقية أو وزارة مالية في حكومة أخرى على اتحال؟ تفضل سديات.
طبعا هذه المبررات التي ساقها الكاظمي تدينه أكثر مما تبرئه. أنت تفضلت وقلت أن وزارة المالية هي بجزر الواقواق، ما هي بحكومة الكاظمي، ما هو محمد توفيق علاوي من وزراء الكاظمي.
أكيد.
وبالتالي هو نفس الوزير مدان، والكاظمي أيضا مدان، ولا تخلى مسؤوليته عن هذه الأحداث. تصريحات الكاظمي تصريحات واهية وفارغة وغير منطقية وغير واقعية، وحقيقة هي مسار للسخرية والتندر العراقي، يعني يصدرون عليها العراقيين. أما أن هؤلاء أصحاب الشركات أو غيرهم من استحوذوا على المال العام يحاسبوا أو لا يحاسبوا، بطبيعة الحال هؤلاء لم يقوموا بالسرقات لو لم تكن هناك خلفهم جهات تدعمهم وتؤمن لهم الحماية. لكن اعتقادي جازما أن المرحلة القادمة لن تسمح لهؤلاء بأن يمارسوا دورا لأن يحموا فاسدا، عليهم ضغط وضغط كبير، ولن يتمكنوا من حماية الفاسدين. وأعتقد أن ملفات الفساد ستنكشف وسيكون الجميع أمام الواقع الذي يحتم محاسبة هؤلاء.
المواطن العراقي لسان حالي يقول لا نبحث عن العنب، فقط نبحث عن السلة التي نهبت بها هذه الأموال الرهيبة. أو برج خليفة في دبي، أستاذ أياد تستمع لنا وللمستمع الكريم كذلك يستمع، بني بمليار دولار تقريبا، لا نريد برج خليفة ولا يريد الشعب العراقي برج خليفة أو برج جديد في العراق، تبليط الشوارع، إنهاء المشاكل الاقتصادية، وأنت أعلم منا بها أستاذ أياد بأن المواطن العراقي اليوم يعاني الأمرين بسبب سوء الوضع الاقتصادي، وهناك بالتأكيد يجب أن يكون هناك وضع اقتصادي سيء لأن هناك مليارات تنهب جهارا نهارا. نسأل أيضا ويسأل معنا المواطن العراقي وكل عاقل، أين اللجان الرقابية، البرلمان، الجهات المحاسبة التي تقف قضية تقسيم الأموال والموازنة العامة، وإن لم تكن هناك موازنة عامة على ما يبدو وما إلى ذلك من كلام سمعناه خلال الأيام القليلة الماضية. أين كل هذه الجهات الرقابية الموجودة، القضاء، البرلمان، مما سرق خلال السنوات الماضية؟ واليوم الكل يتهم الكاظمي، وكأن الجميع يريد أن يتنصل عن هذه الجريمة، وكأن لم يكن له دور أو يجب أن لا يحاسب على ذلك. تفضل.
البرلمان السابق مدان ويتحمل مسؤولية ما حدث من اختيار الكاظمي إلى موضوع السرقات الأخيرة. أما البرلمان الحالي، حقيقة البرلمان الحالي يعني ما شاف دربة مثل ما يقولون، يعني أنت تدري تعطل لمدة عام كامل بسبب الأحداث والهجوم على مقر مجلس النواب، ولم ينعقد إلا مؤخرا يعني، وبالتالي عليه اليوم مسؤولية الآن على البرلمان حسب على الأيام الجاية. الآن انعقد البرلمان وانتظمت جلساته، وبالتالي فهو معني بمحاسبة الكاظمي وجميع الفاسدين. وأنا أضم صوتي إلى صوتك وإلى صوت العراقيين جميعا بأن الأجهزة الرقابية لم تمارس الدور المطلوب منها كما ينبغي، لم تحاسب. هناك أجهزة نزاهة، هناك ديوان رقابة مالية، العديد من الأجهزة موجودة الرقابية في الدولة، ليس فقط البرلمان.
أكيد.
القضاء أيضا موجود، ولو أكيد. أن القضاء يعني لا يتحرك إلا على وفق معطيات من وجود شكوى أو شيء من هذا القبيل، لكن هذا لا يعطي مسؤولية الكثير من الأجهزة الرقابية التي لا تمارس دورها كما ينبغي، وحصل هذا الكل، حصل كل هذا الفساد. الآن نستطيع أن نقول أن البرلمان الحالي الذي يعني انعقد بعد سنة على تشكيله، مطالب الآن من أن يمارس دور الرقابي ويشكل لجان عالية المستوى. طالبنا كمواطنين عراقيين، طالبنا أن يمنع سفر رئيس الوزراء، يمنع سفر الوزراء، يمنع سفر الكثير من المسؤولين العراقيين إلا بعد إجراء التحقيقات معهم. وهذه مسؤولية البرلمان، مسؤولية القضاء، مسؤولية القوى السياسية، أن لا يمر هذا الفساد مرورا عابرا، وأن لا ينجو أحد من عدالة القضاء العراقي وعدالة الشعب.
شكرا سيدات. كل الجهات الرقابية بكل تسمية، من النزاهة إلى البرلمان إلى الجميع، مدانون قبل الحكومة في قضية هذه السرقات. سيدات، فقط العرب قالت الشيء بالشيء يذكر. نذكر فقط قبل فترة وجيزة رئيسة وزراء فنلندا حينما عوقبت وحوسبت وخرجت تظاهرات من أجل أنها كانت وجبة الإفطار لديها 7 إلى 8 يورو ليس أكثر على حساب الحكومة. هناك من قال يجب أن تستقيل، هذا فساد لا يمكن أن يقبل به الشعب الفنلندي. اليوم نتحدث عن 2.5 مليار دولار، 2.5 مليار دولار تسرق جهارا نهارا، والجميع يقول اسألوا الآخر ربما يعلم أين سرقت. وبكل سهولة تم نهب هذه الأموال الطائلة التي هي أمانة في أعناق هؤلاء جميعا، وهي تخص كل الشعب العراقي، من صوتي إلى صوتك أستاذ أياد، إلى كل أبناء الشعب العراقي الذين كان لهم حق في هذه الأموال المنهوبة. الأستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من بغداد، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم.
شكرا لكم،
حياكم الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. إلى الواتساب وبعجالة لضيق الوقت، الأخ علي الموسوي من العراق كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي علي حياك الله بياك. فضيحة تشكيل حكومة جديدة أخي أحمد، نحن في العراق يحكمنا أخطبوط، إن كانت حكومة قديمة أو جديدة، والحل الوحيد السبب أو الخلاص هو لا أعلم، هناك ربما أخطاء مطبعية. الأخ العزيز، 80% من الشعب العراقي بالانتخابات فقط وشكرا. أرجو سؤال ضيفكم عن أسماء الشركات الخمسة وبمن ترتبط من الأحزاب، بأي حزب ترتبط مدانة أخي علي ودعنا الأستاذ أياد للأسف الشديد، بأي حزب ترتبط؟ هي مدانة إن تم إعلان الأسماء أم لم تعلن. الشعب العراقي أذكى بكثير ممن أن يسأل عن من هو الفاسد. الفاسد معلوم ومعروف بالاسم والشكل، ويظهر على شاشات التلفاز ذلك الفاسد والسارق ليل نهار، ويتسنم مناصب سيادية وسياسية منذ عدة سنوات منذ انهيار النظام الصدامي المقبور. ونحن نتحدث اليوم عن 2,500,000,000 دولار نهبت، كل هؤلاء مشتركون فيها إن كانوا بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا ما يمكن أن يقال في ظل ما يجري حقيقة من كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. طبعا المشاكل في النت متواصلة لدينا وللسادة المستمعين كذلك. أشكر الأخ أبو محمد مهدي العزيز الذي أيضا يرسل إلينا مساهمة، ولا أعلم إن كانت المساهمة تخص البرنامج. لا بأس أن نستمع للأخ أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج عراق الرافدين. لا شك أن العراق في هذه الآونة بحاجة إلى وزراء أيديهم خالية من الفساد والعبث بأموال وثروات الشعب العراقي. العراق دولة مصدرة للنفط وشعب تغيب عنه أبسط الخدمات والفقر والبطالة. ازدياد كل ذلك يسببه فساد المسؤولين في العقبة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا الأخ أبو محمد مهدي. للأسف الشديد لا زالت هذه السرقات تضغط باتجاه محاسبة الفاسدين وبأسرع وقت. أبو عمار البهباني من قبل المقدسة كتب يقول: تحية طيبة لكم ولكاد الإذاعة والمستمعين الكرام، حياك الله بياك. للأسف الشديد جذور الفساد تعمقت في الحكومات السابقة، وخاصة حكومة الكاظمي، وأصابع الاتهام تشير إلى سفارة الشر الأمريكية وعملائهم الذين تخرجوا من CIA. ولو نفذ حكم إلهي واحد بقطع يد سارق واحد لما تجرأت الأيدي الآثمة الظالمة على سرقة أموال الشعب المظلوم في أول أيام حكومة الأستاذ السوداني الذي وعد بمكافحة الفساد وكأنها رسالة تحدي علني له، ولكنه إن كان مع الله فسينصره عليهم والحق يعلو ولا يعلو عليه، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تحياتي لكم أيها المؤمنين في العالم. أبو عمار البهباني من قم المقدسة، حياك الله وبياك. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه الالتفاتة وهذه المساهمة. أيضا الأخ العزيز أبو إبراهيم عبد الله ميرزان البحرين، لك منا كل الشكر والتحية أخي الكريم والفاضل دائما. وهناك أيضا الأخ علي أبو حسين من القطيف، لك منا كل الشكر. الأخ أبو عمار أيضا نشكره على كل ما أرسله إلينا. في ختام هذا اللقاء نقول بأن فضائح الفساد التي تم الإعلان عنها يجب أن يكون هناك قضاء نزيه يحاسب وبأسرع وقت، على الأقل يمنع هؤلاء من السفر، يصادر أو يجمد أموالهم المنقولة وغير المنقولة إلى آخر الإجراءات القانونية الأخرى التي بإمكانها أن تعيد هذه الأموال أو جزء من هذه الأموال إلى أصحابها. السلام عليكم.
يا منجي الهالكين يا ربي، أنت لي حصنا حصينا، يا رجاء المذنبين فاجعلني